إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة، وقد ترك فيها الأحباب استجابة لرب الأرباب، ويدعو لأهلها بأعظم دعاء، ويسأل لهم أغلى عطاء. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فأي نعيم عباد الله، فأي نعيم في الدنيا خير من الأمن والرزق؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، أي في بيته، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. لا إله إلا الله. وهل الدنيا إلا أمن في وطن، وصحة في بدن، وطعام وماء ولبن؟ وأي حياة هي حياة الخائف؟ وأي نوم هو نوم المريض؟ وأي هناء هو هناء الجائع؟ وعندما أمر الله تعالى أهل مكة بعبادته وحده، أخبرهم بأعظم منة، وذكرهم بأغلى نعمة، فقال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا رزق إلا منه سبحانه، ولا أمن إلا منه تعالى. ومن أعطي الرزق والأمن فقد أوتي خيراً كثيراً، والذي قد حرم منهما خلق كثير. عباد الله، إن الأمن والرزق أخوان متلازمان، كما أن الجوع والخوف صديقان حميمان. يقول الله جل وعز: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقها رغداً من كل مكان. أمن في الأوطان، ورزق يأتي من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما قابلوا النعم بالكفران، جاء الجوع والخوف يهرعان. وتأملوا أيها الناس قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فذكر الله عز وجل أن للجوع والخوف طعما فأذاقها، ولك أن تتخيل ذلك الطعم المرير الذي يتحول معه عذب الماء إلى كدير. ولاحظوا أيضا كيف شبه الله سبحانه الجوع والخوف باللباس، وذلك لأن الجوع والخوف يحيطان بصاحبهما من كل مكان كإحاطة اللباس. فقلبه مشغول وفكره مذهول، كلما قلب النظر ليشغل التفكير رجع إليه البصر حزيناً وهو حسير. وشبههما الله باللباس لظهورهما على أصحابهما كما يظهر اللباس على صاحبه، فلا ترى خائفاً أو جائعاً إلا وتعرف ذلك من شحوبة لونه ونظرات عينه ونبرات كلامه وحركات جوارحه. لقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله تعالى من الجوع، فقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. والحديث حسنه الألباني. أتعلمون لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجوع؟ لأن الجوع إذا جاء منعك من أمور الدنيا، منعك من أمور الدنيا والآخرة، وذلك لضعف الجسم وانشغال الفكر، فهو بين أفكار مظلمة وبين وساوس مؤلمة. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع بالضجيع، أي بالفراش، لأنه يلازم صاحبه ليلا، وإن نام فإنه لا ينام فيه إلا قليلا. وانظروا عباد الله إلى ما فعل الخوف والجوع والبرد بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، مع حرصهم على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الخلد والنعيم، دار السلام الجنة. فعن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، أي نجوع ونخاف ونبرد. فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أعناقنا. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، أي ما فعل الكفار؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع، أدخله الله الجنة. فما قام رجل. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع. أسأل الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم لشدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة، فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة، أي أخلف اليهود العهد، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قال إلى جمله، ثم قام إلى جمله وهو معقود، فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم لو شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط، أي في ثوب لبعض نسائه، فلما رآني أدخلني إلى رحله وطاح علي برف المرط، ثم ركع وسجد وإنه لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر. أيها الناس، إننا في نعمة لم يسبق لها مثيل. من منا عباد الله، من منا خرج يوما من منزله بسبب الجوع؟ اسمع يا عبد الله، اسمع معي لهذا الموقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا برسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، أي ذهب ليأتينا بماء عذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني. فانطلق فجاء بعذق تمر فقال كلوا، وأخذ المدية أي السكين، وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أي لا تذبح الحلوب. فذبح لهم شاة فأكلوا منها ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فيا سبحان الله، أعظم ثلاثة في هذه الأمة يخرجهم من بيوتهم الجوع فيأكلوا لحم الشاة وتمر نخلة وماء ينبوع، ثم يقسم لهم عليه الصلاة والسلام بالله العظيم أنهم سيسألون يوم القيامة عن هذا النعيم هل أدوا شكره. فكيف بمن لم يعرف طعم الجوع ويؤتى له بأصناف الطعام في أمن وأمان وصحة أبدان، نعم من الله تترى لا نستطيع لها حصرا، فكيف كان شكرنا لربنا الرحيم؟ وماذا سنجيب، ماذا سنجيب يا عباد الله إذا سئلنا عن النعيم؟ اللهم غفرانك وارحمك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن لكم إخوانًا قد نسوا طعم الأمن والنعماء حتى أصبحوا في أوطانهم غرباء. هل رأيتم أولئك الذين تكدسوا في السفينة وقد أبحروا إلى المجهول وفرارا من الموت، فأصابتهم أمواج البحر المتلاطم، فإذا أجسادهم طافحة بين البحر والسماء؟ فهذا شيخ كبير من عناء الحياة قد ارتاح، وهذه امرأة قد عانقت ابنها وفاضت الأرواح. بل هل رأيتم ذلك الطفل الممدد على شواطئ تركيا؟ إنه ليس سائحا من السياح، وليس من تعب السياحة يرتاح، وليس يبني بيتاً من الرمال والصخر، بل هو طفل قد قذف به البحر ليخبر الناس أن القلوب قد أصبحت من حجر. يا بحر، لا تغرق الطفل الذي هرب، وارحم أخاه وأماً تشتكي وأباه، رفقاً بهم أيها البحر العميق. فقد فروا من الشام لما أبصروا اللحظة. إذن بهيما أبى أن يظهر الشهبة. أتوك يا بحر والأهوال عاصفة فارفق بهم إنهم قد أصبحوا غرباء. رأوك أرحم من أبناء جلدتهم واستعملوك فلا تقطع بهم سببا. يا بحر رفقا بهم حتى يكون لهم نصر من الله يمحو الهم والتعب. فاللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، فلا تخذلهم يا ربنا، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة وقد ترك فيها الأحباب استجابة لرب الأرباب، ويدعو لأهلها بأعظم دعاء، ويسأل لهم أغلى عطاء. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فأي نعيم عباد الله، فأي نعيم في الدنيا خير من الأمن والرزق؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمناً في سربه أي في بيته، معافاً في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. لا إله إلا الله. وهل الدنيا إلا أمن في وطن، وصحة في بدن، وطعام وماء ولبن؟ وأي حياة هي حياة الخائف؟ وأي نوم هو نوم المريض؟ وأي هناء هو هناء الجائع؟ وعندما أمر الله تعالى أهل مكة بعبادته وحده، أخبرهم بأعظم منة، وذكرهم بأغنى نعمة، فقال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا رزق إلا منه سبحانه، ولا أمن إلا منه تعالى. ومن أعطي الرزق والأمن فقد أوتي خيرا كثيرا، والذي قد حرم منهما خلق كثير. عباد الله، إن الأمن والرزق أخوان متلازمان، كما أن الجوع والخوف صديقان حميمان. يقول الله جل وعز: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أمن في الأوطان ورزق يأتي من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما قابلوا النعم بالكفران جاء الجوع والخوف يهرعان. وتأملوا أيها الناس قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فذكر الله عز وجل أن للجوع والخوف طعما فأذاقها. ولك أن تتخيل ذلك الطعم المرير الذي يتحول معه عذب الماء إلى كدير. ولاحظوا أيضا كيف شبه الله سبحانه الجوع والخوف باللباس، وذلك لأن الجوع والخوف يحيطان بصاحبهما من كل مكان كإحاطة اللباس، فقلبه مشغول وفكره مذهول كلما قلب النظر ليشغل التفكير رجع إليه البصر حزيناً وهو حسير. وشبههما الله باللباس لظهورهما على أصحابهما كما يظهر اللباس على صاحبه، فلا ترى خائفاً أو جائعاً إلا وتعرف ذلك من شحوبة لونه ونظرات عينه ونبرات كلامه وحركات جوارحه. لقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله تعالى من الجوع، فقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. والحديث حسنه الألباني. أتعلمون لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجوع؟ لأن الجوع إذا جاء منعك من أمور الدنيا والآخرة، وذلك لضعف الجسم وانشغال الفكر، فهو بين أفكار مظلمة وبين وساوس مؤلمة. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع بالضجيع، أي بالفراش، لأنه يلازم صاحبه ليلا، وإن نام فإنه لا ينام فيه إلا قليلا. وانظروا عباد الله إلى ما فعل الخوف والجوع والبرد بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، مع حرصهم على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الخلد والنعيم، دار السلام الجنة. فعن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، أي نجوع ونخاف ونبرد. فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أعناقنا. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، أي ما فعل الكفار؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع، أدخله الله الجنة. فما قام رجل. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، ثم يرجع؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع. أسأل الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم لشدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال: يا حذيفة، فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة، أي أخلف اليهود العهد، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قال إلى جمله، ثم قام إلى جمله وهو معقود، فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي: لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم لو شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرق، أي في ثوب لبعض نسائه، فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي برف المرق، ثم ركع وسجد وإنه لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر. أيها الناس، إننا في نعمة لم يسبق لها مثيل. من منا عباد الله؟ من منا خرج يوما من منزله بسبب الجوع؟ اسمع يا عبد الله، اسمع معي لهذا الموقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني قوما. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا برسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، أي ذهب ليأتينا بماء عذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاء بعذق تمر فقال: كلوا. وأخذ المدية، أي السكين، وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أي لا تذبح الحلوب. فذبح لهم شاة فأكلوا منها ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فيا سبحان الله، أعظم ثلاثة في هذه الأمة يخرجهم من بيوتهم الجوع فيأكلوا لحم الشاة وتمر نخلة وماء ينبوع، ثم يقسم لهم عليه الصلاة والسلام بالله العظيم أنهم سيسألون يوم القيامة عن هذا النعيم هل أدوا شكره. فكيف بمن لم يعرف طعم الجوع ويؤتى له بأصناف الطعام في أمن وأمان وصحة أبدان، نعم من الله تترى لا نستطيع لها حصرا، فكيف كان شكرنا لربنا الرحيم؟ وماذا سنجيب، ماذا سنجيب يا عباد الله إذا سئلنا عن النعيم؟ اللهم غفرانك ورحمك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. فيا أيها الناس، إن لكم إخوانًا قد نسوا طعم الأمن والنعماء حتى أصبحوا في أوطانهم غرباء. هل رأيتم أولئك الذين تكدسوا في السفينة وقد أبحروا إلى المجهول وفرارا من الموت، فأصابتهم أمواج البحر المتلاطم، فإذا أجسادهم طافحة بين البحر والسماء. فهذا شيخ كبير من عناء الحياة قد ارتاح، وهذه امرأة قد عانقت ابنها وفاضت الأرواح. بل هل رأيتم ذلك الطفل الممدد على شواطئ تركيا؟ إنه ليس سائحا من السياح، وليس وليس من تعب السياحة يرتاح، وليس يبني بيتاً من الرمال والصخر، بل هو طفل قد قذف به البحر ليخبر الناس أن القلوب قد أصبحت من حجر. يا بحر، لا تغرق الطفل الذي هرب، وارحم أخاه وأماً تشتكي وأبا، رفقاً بهم أيها البحر العميق. فقد فروا من الشام لما أبصروا اللهب، خافوا على العرض، خافوا على العرض والأرواح، فالتحفوا ليلاً بهيماً أبى أن يظهر الشهب. أتوك يا بحر والأهوال عاصفة، فارفق بهم إنهم قد أصبحوا غرباء. رأوك أرحم من أبناء جلدتهم، واستعملوك فلا تقطع بهم سببا. يا بحر رفقا بهم حتى يكون لهم نصر من الله يمحو الهم والتعب. فاللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، فلا تخذلهم يا ربنا. اللهم كن لهم عوناً ومؤيداً ونصيراً. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.